الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فهذه محاضرة هي امتداد للدروس التربوية التي كانت تلقى أثناء العام الدراسي، وقد وعدت أن أستأنف هذه الدروس خلال الإجازة وتكون مفرقة على المراكز الصيفية وداخل الرياض وخارجها، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى مع بداية العام الدراسي تعود هذه الدروس إلى مكانها وزمانها. وهذا هو الدرس الثامن، وهو بعنوان كلانا على خير. وقد اعتدت وأنا أحرص قدر الإمكان على أن يكون العنوان واضحا، له دلالة واضحة على المضمون، حتى يعرف من يقرأ إعلان المحاضرة أو من يقرأ عنوان الشريط يعرف مضمون ما فيه. وأحرص دائما على أن يكون العنوان كما قلت له دلالة واضحة على مضمون المحاضرة، لكن هذه المحاضرة قد نحتاج إلى أن نقف وقفة يسيرة حتى نحدد موضوع المحاضرة. وهذا العنوان عبارة قالها الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد كتب إليه أحد العباد ينشر عليه اشتغاله بالعلم ويدعوه إلى التفرغ للعبادة، فقال فكتب له مالك رحمه الله: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. فالإمام مالك يقول لصاحبه: إن الأعمال تفاوت، والله سبحانه وتعالى قسم الأعمال بين الناس، فرب رجل فتح له في باب ولم يفتح له في باب، ونحن وإن كنت أنا على طريق وأنت على طريق آخر فكلانا على خير وبر، فكل هذه الطرق تؤدي إلى المقصود والمطلوب. وحين نلقي نظرة عجلة وسريعة على الجهود المبذولة لإحياء الأمة وإيقاظ الأمة، نجد أن هناك أساليب متنوعة وطرق شتى، فتجد من عني بالعلم وأخذ على عاتقه إزالة غشاوة هذا الجهل المتفشي في الأمة، فسلك سبيل العلم تعلما وتعليما ودعوة إليه، ورأى أن إيقاظ الأمة إنما يكون من خلال هذا الباب. والثاني رأى أن هذه الأمة إنما كانت خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فسخر وقته وجهده لإنكار المنكرات الظاهرة والعامة والخاصة، فاستغرق عليه ذلك جهده ووقته، ورأى أن هذا هو الطريق الذي ينبغي أن يسلك لإنقاذ الأمة، وأنه بمثل هذا العمل يدفع الله عز وجل العذاب عن الناس. وثالث قد تعلم لحال وواقع من استهواهم الشيطان فوقعوا في الانحراف والرذيلة، فسخر وقته وجهده لدعوة هؤلاء وإنقاذهم من خلال وسائل وطرق وأساليب شتى، لكن وقته وجهده مسخر لأولئك الذين ضلوا عن صراط الله وسلكوا سبيل الانحراف والغواية. ورابع قد رق قلبه للأكباد الجائعة والبطون الخاوية، فصار ينفق من نفيس ماله ويجمع الأموال من فلان وفلان فينفقها في أوجه الخير على الأرامل والمحتاجين ولنشر الدعوة والجهاد إلى غير ذلك من أبواب الإنفاق. فهذا شأنه وهذا ديدنه. والخامس قد استهويت حياة الجهاد فحمل روحه على كفه وانتقى صهوة جواله، فهو كما قال صلى الله عليه وسلم كلما سمع هيعة لبى وطار، فيوما تراه في المشرق ويوما تراه في المغرب ويوما تراه هنا وهناك يسعى في الجهاد في سبيل الله، وأصبح لا يضرب أذنه ولا يشنفها إلا أجهزة الرصاص وصوت السلاح، ورأى أن هذه الأمة أمة جهاد وأن الجهاد هو السبيل لرفع الذل عن هذه الأمة. والثالث رأى أن هذا الدين دين الناس جميعا، فسخر جهده لدعوة غير المسلمين. والسابع سخر قلمه لخوض المعارك الفكرية دفاعا عن الإسلام ومفاولة لأعدائه والمتحدثين زورا باسمه، كتابة وخطابة وتأليفا، فصار يتحدث عن مشكلات الأمة وعن قضاياها، وقد لزم هذا الثغر يواجه به أعداء الله سبحانه وتعالى. وآخر هؤلاء من رأى أن الأمة عدتها وأملها إنما هو في شبابها وجيلها الناس، فسخر وقته لتربية الشباب وإعدادها وتنشئتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، ورأى أن هذا الطريق هو الذي يخرج العاملين والمجاهدين وينقذ الأمة. وهكذا ترى أبوابا من الخير وألوانا من الخدمة لهذا الدين والدعوة له، أبواب واسعة شتى تسع للجميع على اختلاف طاقاتهم وعقولهم وعلومهم ومداركهم وأفهامهم. فنتساءل هنا، هل نضيق ذرعا بهذه الاجتهادات أم هل نرى أن هذا من الخلاف والتناقض والخلل، أم أن نبحث عن طريق واحد لأن الحق لا يتعدى وصراط الله المستقيم إنما هو واحد والسبيل لإنقاذ الأمة سبيل واحدة واضحة، أو أن هناك منطق آخر من التفكير ينبغي أن نفكر فيه، هو أن هذه الجهود كلها مطلوبة وهذه الجهود لا بد من القيام بها، فلا بد أن يقوم فلان بهذا العمل والآخر بذاته والثالث للعمل الآخر، وهكذا لا بد أن ندخل جميعا من أبواب متفرقة، ولا بد أن نسد جميعا هذه الثغور وأن نقف على هذه الحصون. قد نستعجل فنحكم بهذه النتيجة فنقول إن هذا هو ما ينبغي أن نتعامل من خلاله مع مثل هذا الواقع، مع مثل هذه الجهود المبذولة للدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وإحياء واقع الأمة. فنتساءل حينئذ لماذا نصل إلى هذه النتيجة، لماذا نقول إن هذه كلها جهود خيرة وجهود مطلوبة لا بد أن تسلك جميعا، وينبغي أن يسلك كل مرء ميدانا من هذه الميادين، وأن لا يعيب بعضنا على بعض، فكلانا على خير وبر. فننتقل إلى هذه النقطة وقد نطيل فيها قليلا لأهميتها. إذن اتفقنا نحن على أن المطلوب هو أن نقبل هذه الاجتهادات جميعا، وأن تقوم هذه الجهود جميعا وتتضافر، وأن يكون لسان كل واحد من العاملين لهذا الدين على أي ثغر من هذه الثغور أن يكون لسان حاله، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كلانا على خير وبر. للأمور الآتية: أولا، يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بهذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا جميعا إلى الجهاد، بل لا بد أن ينفر من كل طائفة ومن كل قوم ومن كل قبيلة فئة يتفرغون للعلم ويتفقهوا في الدين ثم ينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، أي أن هذه الطائفة لن تنصر للجهاد في سبيل الله ولن تخرج للجهاد، إنما ستتفرغ لتحصيل العلم الذي تتفقه فيه ثم تنذر قومها، بل إن هذا نسخ غير مطلوب أن تنصر الأمة جميعا، فيترك هذا الميدان المهم هو ميدان تعلم العلم الشرعي. ثانيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب أو من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه. في هذا الحديث وهذه رواية الإمام البخاري الصحيحة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك طرق شتى ووسائل شتى، فمن الناس من يكون من أهل الصلاة، ومنهم من يكون من أهل الصيام، ومنهم من يكون من أهل الجهاد، ومنهم من يكون من أهل الصدقة، فيدعى كل امرئ من خلال عمله الذي كان يعمل. ولا يعني هذا أن الذي كان من أهل الصلاة إنما يؤدي الصلاة المفروضة، لا، فالجميع يؤدون الصلاة الواجبة، والجميع يؤدون الصيام، والجميع يؤدون الحج، لكن أولئك الذين اشتهروا بالصلاة فمن خلال الاستزادة من النوافل، فصار شأنه الذي يشتهر به ويعرف به الصلاة، والآخر قد أقبل على الصدقة، والآخر قد أقبل على الصيام، وهكذا. ثالثا، الناس معادن وطاقات ومواهب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام، إذا فقط. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أن الناس يتفاوتون تماما كما تتفاوت معادن الذهب والفضة. فالمعدن مثلا يحصل عليه شاعب يحتاج إلى تنقية، فتجد أن ما تحصل عليه من هذا المعدن قد تكون نسبة الفوائد فيه كبيرة، والآخر أقل، والآخر أكثر، وهكذا. ثم المعادن تتفاوت فيما بينها، فالذهب له قيمة ليست كقيمة الفضة، والفضة لها قيمة ليست كقيمة سائر المعادن. ثم حتى ما دون الذهب والفضة من المعادن مع أنه دونها، إلا أنه يحتاج إليه فيؤدي أدوار لا يمكن أن تؤديها الذهب والفضة. فيستفاد من هذه المعادن في صناعات وأمور لا يمكن أن نستفيد أو لا يمكن أن تغنينا عنها الذهب والفضة. فكل هذه المعادن مطلوبة جميعا، وكذلك الناس يتفاوتون. وكما قال الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. وكما أن معادن الناس وطاقاتهم وقدراتهم تختلف، فكذلك تربيتهم. فمثلا إنسان نشأ في بادية ولد فيها ونشأ فيها وعاش فيها، والثاني عاش في قرية، والثالث عاش في مدينة، لا شك أن منطق تفكير هذا وشخصيته وعقليته تختلف عن منطق تفكير الآخر، تختلف عن الثاني والثالث وهكذا. إنسان عاش في عصر معين وآخر عاش في عصر آخر، عاش في بيئة معينة تحكم عادات اجتماعية وظروف معينة، ظروف اجتماعية معينة أو ظروف اقتصادية معينة، لا بد أن تكون له طبيعة خاصة وعقلية خاصة. أنت ترى مثلا الآن أن أهل هذه البلاد يختلفون عن أهل تلك البلاد، يختلفون عن أهل البلاد الأخرى تبعا لتربيتهم وظروفهم وحياتهم. إذن فالناس يختلفون معادنهم وقدراتهم واستعداداتهم ابتداء، يختلفون من ناحية أيضا تربيتهم وتنشئتهم والظروف التي يعيشونها. وقد كان السلف كذلك يتفاوتون، فيقول ابن المبارك رأيت أعبد الناس عبد العزيز ابن أبي رواد، وأورع الناس الفضيل بن عياض، وأعلم الناس سفيان الثوري، وأفقه الناس أبا حنيفة، ما رأيت في الفقه مثله. وقال أبو عبيد انتهى العلم إلى أربعة: أبو بكر ابن أبي شيبة أسعدهم له، وأحمد ابن حنبل أفقههم فيه، وعلي بن المديني أعلمهم به، ويحيى بن معين أكتبهم له. رابعا، عندما نتأمل في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نلمس هذا واضحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يصنف لنا أصحابه، فمثلا أبو بكر هو أرحم الأمة. أبو بكر كان رجلا رقيقا طبيعة رقيق، فكان أرحم الأمة بالأمة. عمر رضي الله عنه رجل كان فيه حدة وشدة، فكان أشد الناس بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم هذا أعلمهم بالفرائض، وذاك أقرأهم بالقرآن، وهذا أعلمهم بالحلال والحرام، إلى غير ذلك من أبواب الخير. فهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاوتون، فكل شخص له ميدان ومجال يؤدي فيه دورا لا يمكن أن يؤديه الآخر. فمثلا أبو عبيدة أعلم معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، هذا لا يعني أنه أفضل مثلا، يعني مجرد كون أعلم الأمة بالحلال والحرام لا يعني أنه أفضل من أبي بن كعب، وأبي بن كعب أقرأ أيضا الأمة لا يعني أنه أفضل من معاذ، إنما معايير التفضيل معايير أخرى. وحتى تتضح لك الصورة أكثر، أبي بن كعب أقرأ الأمة بكتاب الله كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل يعني هذا أنه أفضل من عمر؟ لا، قطعا ليس أفضل من عمر، وكذلك ليس أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. زيد بن ثابت رضي الله عنه حينما جيء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان فتى نابغا، فقرأ وحفظ فأعجب أن يتعلم بموهبته فأمره أن يتعلم السريانية لغة يهود فتعلمها رضي الله عنه. وقيل حدقها في 17 يوما أو 15 يوما. الآن زيد بن ثابت رضي الله عنه هنا قضى وقتا في تعلم هذه اللغة، ولا شك أنه ممكن يأتي قائل يقول أن هذا الوقت الذي يقضيه في تعلم اللغة ممكن يقضيه في قراءة القرآن، قراءة القرآن أفضل، أو مثلا في حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في الجهاد في سبيل الله أو غير ذلك. لكن هذا باب خير لا بد أن يسلك، ومجال لا بد أن يسد لهذه الأمة، فتصدى زيد رضي الله عنه لهذه المهمة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أعطانا درسا أن كل ميدان من الميادين وكل مهمة من المهمات يجب أن يقوم في هذه الأمة من يتولاها، وقد تكون مفضولة كما سيأتي، لكنها بالنسبة له قد تكون أفضل من غيره. علي رضي الله عنه سئل عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال عن أيهم تسألوني؟ قالوا عن ابن مسعود قال علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفى به علما. قلنا أبو موسى قال صدغ في العلم صبغة ثم خرج منه. قلنا حذيفة قال أعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. قالوا سلمان قال أدرك العلم الأول والعلم الآخر بحر، أدرك العلم الأول والعلم الآخر بحر لا يدرك قعره وهو منا أهل البيت. قالوا أبو ذر قال وعلما عجز عنه فسئل عن نفسه فقال كنت إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتديت. نريد أن نقف الآن عن نموذجين شخصيتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد رضي الله عنه وأبو ذر. خالد بن الوليد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وله مناقب، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيف من سيوف الله ونعمة أخو العشيرة، ويقول عمرو بن العاص رضي الله عنه ما عدل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد في حربه أحدا منذ أسلمنا، أي أنه كان لا يقدم عليهما أحدا. والحديث رواه الطبراني. وخالد رضي الله عنه كما في الصحيحين احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله عز وجل. وفي غزوة حنين جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل الناس يبحث عن خالد رضي الله عنه، فنفس في جرح كان قد أصابه، وهذا الحديث في المسلم. خالد هو الذي يقول عبارته المشهورة ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب بأحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح فيها العدو، وهو القائل لقد شهدت زهاء مئة زحف وما في بدني موضع شبر إلا وفيه طعنة ضربة سيف وطعنة من رمح الآخر الحديث. خالد رضي الله عنه يقول عنه يقول قيس بن أبي حازم سمعت خالدا يقول منعني الجهاد كثيرا من القراءة. وروى هذا الأثر حافظ في أو ذكره الحافظ في المطالب بلفظ لقد منعني كثيرا من قراءة القرآن الجهاد في سبيل الله. وهذا رواه هذا الأثر كما قلنا أورده الحافظ في المطالب في هذا اللفظ، وقد رواه أبو يعلى والهيثمي قال فيه رجاله رجال الصحيح. إذا خالد بن الوليد رضي الله عنه في هذه المناقب وهذه الفضائل وصار سيفا من سيوف الله، وهو الذي أطفأ الله على يديه نار المجوسية في العراق، وكان له دور كبير أيضا مع الروم في غزوة اليرموك، وقبل ذلك كان له دور في تأديب المرتدين. ومع ذلك لا تكاد تجد فتوى لخالد رضي الله عنه مثلا، ويندر أن تجد له قولا في تفسير آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل إنه قد قال لقد منعني الجهاد كثيرا من قراءة القرآن. ويروى أن سبب هذه المقولة أنه صلى فأخطأ صلى بهم إماما فأخطأ في قراءته. فهو مثلا خالد رضي الله عنه قد نبغ في هذا الميدان وبرز في هذا الميدان، ولا شك أنه قد فاته ما حصله أبي في القراءة وما حصله معاذ بعلم الحلال والحرام وما حصله ابن عباس بالتأويل وفقه الكتاب وما حصله سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سائر أبواب الخير، ولكن هذا لن ينقص شأنه ومكانته وفضيلته. أبو ذر رضي الله عنه يقول عنه الذهبي كان يقول أحد السابقين الأولين من جراء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وكان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم على حدة فيه. أبو ذر رضي الله عنه إمام في الزهد، وهذا أمر لا يفعل. وكذلك كان مشهورا بقول الحق، وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوصاني خليلي بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني، وأن لا أسأل أحدا شيئا، وأن أصل الرحمة وإن أدبرت، وأن أقول الحق وإن كان مرا، وأن لا أخاف في الله لومة لائم. لا أخاف في الله لومة لائم. أبو ذر رضي الله عنه له عبارة مشهورة رواها البخاري تعليقا، والقصة بتمامها عند أبي نعيم في الحلية، أنه أتاه رجل وهو جالس عند الجمرة الوسطى وهو يفتي، فقال: ألم ينهك أمير المؤمنين عن الفتية؟ فرفع رأسه وقال: أرحيب أنت علي؟ لو وضعت الصنصامة على هذه، يعني السيف، وأشار إلى رقبته، فاستطعت أن أنفذ كلمة سمعتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. وهذه العبارة مشهورة، وقد أوردها البخاري في كتاب العلم تعليقا. إذن فهو رضي الله عنه كان إماما في الزهد، وكان قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم، عند الاستعداد أن يضحي بنفسه وأن يقول الكلمة في آخر فرصة، حتى لو وضع السيف على رقبته واستطاع أن يقول في هذه الفرصة وهذا الوقت كلمة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لقالها رضي الله عنه. مع ذلك كله، ومع ما أيضا ورد من الثناء عليه أنه أصدق الناس لهجة رضي الله عنه، مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين على مالي يتيم. فمع هذه الفضائل له وهذه المكانة له، ويكفي أنه من السابقين الأولين في الإسلام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه أن يتولى، أن يتأمر على اثنين، وأن يتولى على مال يتيم، لأنه لا يستطيع ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هل يعني كون أبي ذر رضي الله عنه لا يتولى هذا المقام أو لا يصبح لهذا الميدان، هل يعني أنه قد أسلف من كل المقومات؟ وهل يعني أن أبا ذر رضي الله عنه لم يعد مؤهلا أن يقدم خير المسلمين؟ أبدا، ليس هذا هو المقياس، إنما المقياس مقياس آخر، فلكل ميدان. ابن القيم رحمه الله يعقد مقارنة بين ابن عباس وأبي هريرة، فيقول: وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمع، ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمع، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفسير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. وكلاهما على خير. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ الأمة، لا يمكن أن يفوته حديث، كما هو قال عن نفسه في البخاري، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك. قال: فبسطت ردائي، فقال بيديه هكذا، ثم فضممته إلى صدري، فما نسيت شيئا سمعته بعد ذلك. فأبو هريرة أحفظ الأمة على الإطلاق، لكنه في الفقه والاستنباط والفتاوى ليس مثل ابن عباس، كما أن ابن عباس رضي الله عنه ليس في الحفظ مثل أبي هريرة. إذن فهذا له ميدان وذاك له ميدان آخر. حتى داخل الإطار الواحد يعني داخل الإطار العلمي. وقصدت أن أورد هذا المثال حتى مع وجدنا شخص أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبغى وبرز في الجهاد والآخر برز في الزهد والثاني في الرحمة بالأمة والثالث في الشدة في الحق إلى غير ذلك. لما نأتي إلى دائرة واحدة وميدان واحد نجد أيضا أن داخل هذا الميدان الواحد في الخلاف داخل ميدان العلم، فهذا أحفظ وذاك أفقه للعلم. أمر وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ولا شك أن يسع غيره وسواه. خامس، كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفدون إليه فيستوصونه فيوصيه، فيقول لأحدهم لا تضحك، ويقول للثاني كلما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، ويقول للثالث لا تسبن أحدا، ويقول للرابع كذا والخامس كذا. تجد وصايا النبي صلى الله عليه وسلم تختلف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل تراه يوصي أحدهم أن يوتر قبل أن ينام، ويوصي الآخر أن يقوم الليل. ما نريد ندخل في جدل لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، أو أوصى أبا ذر بهذه الوصية، ولماذا أوصى غيره أن يقوم الليل. هذه قضية ما نريد أن نقف عندها. الشاهد أن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم تختلف من شخص إلى آخر. وأيضا كثيرا ما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أو أي الإسلام خير، فيجيب هنا بإجابة وهناك بإجابة أخرى وبإجابة أخرى. من أشهر ما قيل في الجمع والتوفيق بين هذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن فلان تصلح له هذه الوصية، والآخر كذلك، والثالث كذلك، فلم يوصي الجميع صلى الله عليه وسلم بوصية واحدة لاختلاف الناس في قوله. بل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس يسلمون، فمنهم من يجلس يبقى عنده في مكة، ومنهم من يصله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه يدعوهم للإسلام. وذلك أن الناس كما قلنا يختلفون ويتفاوتون. ثالثا، عمق الخلل والانحراف في واقع الأمة. الانحراف والخلل في واقع الأمة انحراف هائل، ليس في جانب واحد فقط أو مجال واحد فقط. فأنت ترى مثلا الانحراف في الحكم، فالأمة تحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى. في الاعتقاد، الأمة تمنح ولاءها لأعداء الله عز وجل. الأمة انتشر فيها الشرك الأكبر والأصغر، وكل ألوان الشرك وأصناف الشرك تجدها منتشرة في هذه الأمة. الأمة انتشر فيها الجهل، انتشر فيها فساد الأخلاق، الأمية، الفقر، التخلف، إلى غير ذلك من مجالات وأبواب الخلل في واقع هذه الأمة. وبناء عليه عندما تتسع أبواب الخلل وأبواب الانحراف لابد أن تتسع أبواب الدعوة. فنحتاج إلى باب، مثلا عندنا خلل في باب العقيدة والاعتقاد، فلابد أن يتجرد من هذه الأمة من يعنى بهذا الجانب، يعنى بتصحيح العقيدة ومحاربة البدع والخرافات والتوسع في ذلك تعلما وتعليما ودعوة. عندنا خلل فكري فنحتاج إلى من يتصدى لهذا الميدان. عندنا خلل في جانب الأخلاقي فنحتاج إلى من يتصدى لهذا الميدان. خلل في جانب السلوكي، فقر، مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية، قضايا كثيرة. نحتاج في كل ميدان إلى جهود كثيرة وإلى أشخاص يتفرغون لها. ومن ثم فمع سعة حقة الانحراف والخلل في واقع الأمة لابد أن تتوسع مجالات الدعوة ومجالات محاولة إنقاذ الأمة. سابعا، نحن نعيش في عصر، لابد أن نعيش عصر، ولابد أن نفكر بعقلية عصرنا. ولا شك أن هذا طبعا فيما لا يعارض الله سبحانه وتعالى. العصر عصر التخصص، وفي السابق قد يكون الرجل موسوعة فتراه يقوم على أبواب شتى من أبواب العلم والخير،
أما الآن فقد تنوعت طرق الحياة، تعقدت أساليبها، وصار الناس على مبدأ التخصص. فلماذا لا يتخصص فلان مثلا بالعناية بجانب من جوانب العلم الشرعي، والآخر بالجانب الثاني، والآخر بالجانب الثالث، ويتخصص الرابع بمشاكل الأمة الاجتماعية، فيحل مشاكل الناس وينظر في حال المعوزين والفقراء، ويتخصص الخامس في دعوة المنحرفين والضالين، ويتخصص السادس في قضية المرأة، والرابع في القضايا الفكرية، والخامس والسادس، وهكذا كل مرء في ميدانه وفنه. ثامنا سنأخذ مثال يعطينا صورة واضحة عن فعلا الحاجة إلى التكامل. الجيش، وعندنا جيش الآن، سنحتاج إلى مجموعة في القيادة والمقدمة وفي مواجهة العدو وجه لوجه، ونحتاج إلى مجموعة في الخلف يحرصون هؤلاء، ومجموعة يترصدون، وسنحتاج إلى مجموعة فنيين يقومون بصيانة الآلات وإعداد، مجموعة يقومون بنقل الذخائر، مجموعة للتمويل بنقل المواد الغذائية، مجموعة يقومون بخدمة الجيش، طباخين، ناس يقومون بالسيارات، ناس يعني يقدمون هذه الخدمات للجيش، مجموعة يبقون يحرسون بلاد المسلمين، يحرسون ثغور المسلمين حتى لا يقتل، ومجموعة يخلصون الغازين فيها. فأنت ترى الآن أبواب مختلفة ومتفاوتة، من شخص يقف في مقابل العدو، والشخص الآخر ليخلق الغازي في أهله ويبقى في بيته. فإذا كان والله هذا اللي جالس في منزله ويخلق الغازي، يقول الله لا، الناس في الجهاد المقدمة لا يمكن أنا أن أترك هذا المجال، لا بد أن أذهب. والثاني اللي يعد الطعام خلال يقود، والرابع اللي يقوم بإعداد الذخيرة، وهكذا لا يمكن أن يقوم هذا الجيش إلا عندما تتكامل هذه الجهود كلها. ومن هذه الجهود من يقعد لا جبنا ولا خوفا، إنما يقعد ليخلف هؤلاء في أهله، وحتى لا تؤخر البلاد عن غير غرة فترى أنت الآن أن هذا الواجب وهذه المعركة لا يمكن أن تقوم إلا بتكامل جهود اللي متفاوتة ما بين قائد فز عبقى الداهية، وبين رجل شجاع، وبين إنسان مهمة إعداد الطعام فقط، وإنسان مهمة قيادة الشاحنات، وإنسان مهمة أن يبقى حتى يحب. فهكذا تتكامل هذه الجهود. ويمكن أن نشبه نحن أبواب الدعوة أو واقع الدعوة في بلد محاصرة، يعني افترض الآن هذه القرية محاصرة، فهنا حصن في هذه الزاوية، حصن في هذه الزاوية، وحصن في الزاوية الأخرى، وحصن في الزاوية الأخرى، قد يكون عدو من هذه الجهة، فهؤلاء الآن في مقابل العدو، لكن نحتاج إلى من يقف هنا ومن يقف هناك ومن يقف في الميدان الآخر، ونحتاج إلى من يقف في داخل المدينة ويتجول فيها حتى لا يستغل الوضع مثلا النصوص والسراق وقطاع الطريق. فأنت ترى الآن جهود مختلفة ومتفاوتة وكلها مطلوبة جميعا، وما يمكن أن يأتي هذا الشخص لمقابل عدو يقول أنتم جبناء أن أجلس مقابل عدو وأنت جالس تحرص في الخلف، لا، ويقول أنا أفضل أن أواجه العدو، لا، الجميع كلهم يؤدون مهمة واحدة ويؤدون دورا واحدا، ولا يمكن أن تقوم هذه القضية إلا بهذا الدور. فكذلك حراسة الأمة وحماية الأمة والدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وإنقاذ الأمة، لا بد أن نأخذ نحن جميعا بهذه الجوانب كلها. هذه الطاولة الآن التي أمامك، لو أردنا أن نرفعها مثلا، واجتمع الجميع كلهم يريدون أن يرفعونها من الجهة هذه، ما يمكن أن ترتفع، وترتفع بوضع غير مستقيم. طيب لو جاني من هنا مثلا أربعة، من هنا واحد فقط، من هنا واحد أيضا، كذلك سيكون في خلل. لكن عندما تتوزع الجهود وكل شخص مع جهة يمكن أن يرفعها. فكذلك هذه الأمة المقابلة في هذا الخلل، لابد أن تتضافر الجهود جميعا وأن تتوزع حتى تقوم هذه الأمة، وإلا إذا اعتنينا بجانب واحد وركزنا على جانب واحد لابد أن يكون هناك خلل، ولا يمكن أن تنهض الأمة النهوض المراد. تاسعا وأخيرا، السلف لم يكونوا بمعزل عن هذا، فترى عبارات للسلف قديما وحديثا نزل على ذلك، ومنها رواية ما سقناه في بداية المحاضرة عبارة الإمام مالك رحمه الله. وجاء أحدهم إلى الخليل بن أحمد، خليل بن أحمد هذا كان مشهور بعلم ما هو علم العروض، فجاء ليعلم العروض، حس خليل بن أحمد إن هذا ما عنده استعداد يعلم العروض، ما في فائدة، حاول فيما استطاع، أعطاه بيت قطعه، قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هذا ذكي، فهم المقصود أنه لا ينسب له علم العروض، فاتجه إلى علم النحو ونبغ فيه وكان من النحاة. يعني لاحظوا الآن أن هذا الخليل بن أحمد يوجه إلى أنه ما هو ميدان واحد، يعني العروض أصل علم محدود، ولد جملة واحدة مرة واحدة أنشأه الخليل بن أحمد وأنشأ متكاملة محدود جدا، يمكن أن يشيط بهذا الإنسان في وقت يسير. ومع ذلك مثلا هذا الرجل لم يستطع، لكن لا يعني أنه قد أصبح فاشلا، فأمامه ميدان آخر، مجال آخر، فاتجه إلى الميدان الآخر واستطاع أن ينبغ فيه. والأعمش كان إذا قيل له حدث قال لا يقلد العلم الخنازير، يعني ما هو كل واحد مؤهل أن يعطى العلم، فالعلم لا يعطى إلا لمن يستحق. يقول ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، يقول مما ينبغي أن يتعهد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيئ له منها، فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره ما كان مأذونا فيه شرعا. أي يعني إذا كان هذا الطفل متهيئا لهذا العمل بشرط أن يكون مأذونا فيه شرعا فلا يحمله على غيره، فإنه إن حمله على غيره ما هو مستعد له لم يفلح، وفاته ما هو مهيئ له. يعني ابن القيم يقول أن الأب عليه أن ينظر لحال الطفل ويعرف استعدادات الصبي والأمور التي يتهيأ لها الصبي فيوجهه إلى هذا الميدان. فإذا كان الصبي عنده حفظ وعقد يمكن يوجهه إلى العلم، إذا كان عنده همة ونشاط وعمل لكنه ليس متوجه للحفظ ينبغي أن يوجهه إلى ميدان آخر. كذلك الأستاذ ينبغي أن يوجه طالبه أيضا هذه الوجهة، والمربي ينبغي أن يوجه من تحت هذه الوجهة ليتعهد حاله فينظر ما هو مستعد له فيوجهه إليه. وله عبارة طويلة يمكن أن يعني نقرأها، كلام طويل ذكره في مدارج السالكين، قد يكون طويلا لكن له أهميته. يقول فإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعلم، قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله، فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم. يقول فإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد علمه وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعلم، قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله، فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق ويفتح له فيها الفتح الخاص، أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه بعد مماته. قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر، وقد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله، فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر. ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، فمتى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره. ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات، قد فتح له في هذا وسلك منه طريقا إلى ربه. ومن الناس من يكون طريقه الصوم، فهو متى أفطر تغير قلبه وساءت حاله. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن وهي الغالب على أوقاته وهي أعظم أوراده. ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد فتح الله له فيه ونفذ منه. ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. ثم ذكر حال من جمع تلك الطرق كلها وهذا نافع. وأيضا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حول قول الله عز وجل فلولا نفرت من كل فرقة منهم طائفة، يقول: وفي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم ولتكون وجهة جميعهم نهاية ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم. ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب فالأعمال متباينة والقصد واحد، وهذه من الحكمة النافعة في جميع الأمور. أظن أن هذه المؤيدات التي فرضنا تكفي لأن تعطينا القناعة بأن هذه الطرق كلها يجب أن تسلك جميعا وأن لا يعتب بعضنا على بعض، وأن هذه الطرق مطلوبة من الأمة كل من الأمة على مستوى الأمة مطلوبة جميعا، لكن على مستوى الأفراد مطلوب من كل امرئ أن يقوم ببابه وأن يسد ثغرا من هذه الثغور. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة مهمة جدا وهي المقصودة من هذه المحاضرة، وقد نكون أطلنا الشق الأول في العنصر الثاني، لكن أطلنا قصدا حتى يكون عندنا القناعة. بعد ذلك النتائج سهلة لنستنبطها منها، لكن عندما لا يسلم لك بالمقدمة لا يمكن يسلم لك بالنتيجة. فنقول أولا ينبغي أن لا نسلك بالشباب طريقا واحدا، يعني الناس كما سبق لهم استعدادات تختلف وطاقات متفاوتة وطبيعة خاصة، كل إنسان له طبيعة خاصة وطريقة خاصة، له طريقة في التفكير وطريقة في العمل وشخصية مستقلة عن شخصية الآخر، وكذلك قدرات تختلف عن قدرات الآخرين. وأيضا في المقابل نحن نحتاج أيضا إلى سد عدة ثغور، ومن هنا فلا يسوق أن نربي الشباب جميعا في إطار واحد وخالق واحد. فمثلا أن نطالب الشباب جميعا أن يكونوا كل الشباب المستقيم الأخيار طلبة علم، إما أن تتوجه للعلم فتقرأ تحضر الدروس وتتفقه وتحفظ، وإلا أنت إنسان غير مرغوب فيك وإنسان غير قادر أن تقدم أي خير للإسلام والمسلمين. هذا الأمر ما تم على وقت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من كان مجاهدا وكان دون سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه والعلم وقراءة القرآن والحفظ؟ ألم يكن فيهم من كان يؤدي هذا الدور والدور الآخر، ومن كان يتفرغ للعلم ويتفرغ لهذا الميدان؟ فإذا تفرغ هؤلاء مثلا في هذا الميدان وتحصيل هذا الميدان ماذا يحصل؟ يحصل أن لن نبنح لأن في ناس غير مؤهلين أفضل لهذا الميدان، ثم يحصل أن تبقى ثغور تحتاج إلى من يبنح. إذن فلا يسوق أن نسلق في الشباب هذا المنهج وهذا المنهج، أو أن نريد أن نحول الشباب كلهم إلى وعاظ، أو نحول الشباب إلى أناس مربين أو إلى أي ميدان من الميادين. فيجب أن يكون هناك إطار عام للتربية، لكن يبقى جانب يراعى فيه ويتعاهد فيه كما قال ابن القيم يتعاهد فيه حال هذا الشاب وينظر إلى ما هو متوجه له فيسار به إلى هذا الطريق ما دام مأذونا فيه شرعا. والأبواب التي نريدها والأبواب المأذون فيها شرعا أبواب كثيرة واسعة لن تضيق عنا أبدا هذه الأبواب والمسالك، بل لعلنا لا نستطيع أن نأتي عليها ونسدها فضلا عن أن تضيق عنه. ثانيا الإنسان عندما يسلك ميدان لا يسوغ له أن يحتقر الميدان الآخر، يعني مثلا هذا إنسان سلك طريق الجهاد فما يسوغ له أن يقول أنت جالس تتفرج تقرأ وتتعلم مسائل فرعية ومسائل الأمة بحاجة للجهاد ورفع السيف والمسلمين يقتلون وأنت في هذا الميدان مجرد حابس نفسك على مسائل فرعية وقضايا دقيقة، مجرد حابس نفسك بين الكتب والمسائل وأنت إنسان ما عندك بد أن تقدم للإسلام خير ولا تضحي بنفسك وإلى غدل وماذا قدمت للإسلام. والآخر يقول لا، أنا أعمل بالمعروف عن المنكر وأمنع المنكرات الموجودة وأتصدى لها وأسهر وأتعب وأتحمل إهانات وأتحمل ما أواجه، وأنت متفرغ لمجموعة من الشباب جلست تحفظهم القرآن، قد يحفظون وقد لا يحفظون، أو جلست أنت وإياهم هم أصلا صالحين بدونك وتضيعون أوقات سدى وإلى غير ذلك. والآخر يقول لا، أنا متفرغ للعلم الشرعي وتحصيل هذا العلم، وهذا الدين إنما يكون بالعلم والدعوة لا تكون إلا بالعلم، وأنتم أناس جهلة، أنت إنسان تحيينك بجاهل إن شاء الله ما نصل عنك لكن عن جهل وإلى غير ذلك. وترى كل إنسان أصبح في موقع مهاجم يتراشق أصحابه، لا يسوق أبدا، لا يسوق أن نحتقر الميادين الأخرى ولا أن ننتقد الآخرين. يا أخي ما دام فلان من الناس قام بهذا الميدان وسد هذه الثغرة لخدمة الله سبحانه وتعالى أيا كانت هذه الثغرة وأيا كان هذا الميدان، فلنقل إنك على خير وعلى باب من أبواب الخير، فلزم ما أنت عليه ونحن على باب آخر. وهذا ما يعني أني أفضل منك أو أنك أفضل مني، كل هذه الأبواب مطلوبة ومرادة الأمة جميعا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومنهم أي اختلاف التنوع ما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين. يعني يكون هذا الاختلاف أن كل هذه الطرق أصلا مشروعة وسائغة، فهذا سلك طريق والآخر سلك طريق آخر، فيحصل بينهم من الخلاف ما يحصل وكلاهما. وأنت ترى الآن الجدل القائم مثلا حول مناهج الشعب، ماذا نصنع الآن؟ هل نعتني بمحاربة البدع والخرافات، ولا نعتني بما يسمى مثلا بالعمل السياسي، ولا نعتني بدعوة الضالين والمنحرفين، ولا نعتني بجانب الرقائق وتزييد الناس في الدنيا، أو نعتني بنشر العلم، أو نعتني بإنكار المنكرات؟ وترى أنه كل إنسان يحشد الأدلة والمؤيدات أن هذا الطريق لما ينبغي سلوك سواه، وأن الطرق الأخرى كلها تأتي بعدها، أن أنا لما أحارب البدع وأقضي على البدع خلاص اللي كان يقع في الزنا سيتوب من الزنا لأني حاربت البدع، واللي كان ينشر الأفلام الساقطة كذلك سيتوب، واللي كان يروج المخدرات أيضا سيتوب، واللي كان يحكم بغير ما أنزل الله سيتوب على عتبتي لأني حاربت البدع. والثاني يقول لك لا، القضية قضية تحكم بغير ما أنزل الله، فإذا قضينا على هذه القضية ستزول تلك الأمور. والثالث يقول أهم شيء إنكار المنكرات الظاهرة. والرابع لا، كل هذه الميادين مطلوبة، فلا شك أننا بحاجة إلى من ينكر البدع، بحاجة إلى من يعلم العلم، بحاجة إلى من يجاهد في سبيل الله، بحاجة إلى من ينكر المنكرات، وكلها جهود خيرة ومطلوبة. أقول الجدل الذي يقوم الآن على الساحة الإسلامية أن هذا الميدان أولى وذاك الميدان أولى، كله جدل لا داعي له، ولا يزيد على أن يكون مجرد تراشق وترف فكري وإهدار لطاقة الأمة فيما لا طائل وراءه، فيما لا طائل وراءه. فالأبواب كلها مطلوبة، هذا سلك هذا الميدان، الآخر سلك الميدان الآخر. يا أخي أنت إذا كنت ترى فلان قصر في هذا الميدان فأنت سد هذه الثغرة واعمل وسد هذه الثغرة، والثالث يأتينا فهو مستعد لهذا الميدان فيرى الآخر يقصر فيسد هذه الثغرة، وهكذا حتى نسد كل هذه الثغرة. يعني دعني أضرب لك مثال آخر، والأمثلة السابقة كلها تدل على ما قلت. يعني الآن افترض مثلا أن راكبين في سفينة وبعدين صار فيها انفجار ولا صار فيها مشكلة وصار فيها شقوق وصار يدخل الماء، يا واحد سد الثقب هذا، قال الثاني لا يا أخي تعال سد الثقب هذا، والثالث كذلك. منطقنا هو هذا المنطق، منطق هؤلاء، وترى واحد عنده ثقب صغير وجالس بكل جهد وطاقة يسد الثقب ويطلب الجميع كلهم أن يتضافروا على هذا الثقب، والسفينة تدفع إلى المياه من كل جانب، وما ذلك يقول يجب أن نسد هذا الميدان، وإذا سد هذا الميدان فتنجو من الغرق. أقول يعني أن هذا في الواقع، يعني هذا واقع من يتراشقون بالتهم، وهذا واقع من يحاول أن يختزل ويختصر ميدان الدعوة ويختصر ميدان خدمة الأمة وإنقاذ الأمة وخدمة الله سبحانه وتعالى بميدان واحد وزاوية واحد. ثالثا كل ميسر لما خلق له. يعني مثلا هناك بعض الناس قد يكون عنده حماس وطاقة، وتجد إنسان مثلا ما يعني ما يعرف يجلس في البيت أبدا، لا بد يعمل، لا بد يتحرك، لا بد يذهب يأتي، لكن يعني إدراك العقل محدود وحافظات محدودة مثلا، ما هو مؤهل إنه يتعلم العلم الشرعي. جاءنا هذا وقال والله أنا أريد أن أخدم الإسلام وأنا عندي طاقة وأريد أن أخلص في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، بحثوا لي عن مجال. قلنا له تعال في حلقة تعليمية، درس بعد الفجر وبعد الدرس وبعد الدرس قلنا تعلمنا، المهم سلكنا بالميدان، ما يستطيع يسير ثم بعد ذلك لن يفلح. والنتيجة إما أن يترك هذا الميدان كله ويترك طريق الخير كله، أو أن يحس أنه أصلا إنسان مخلص أو غيره. لكن لو فكرنا تفكير آخر قلنا يا أخي هذا ليس ميسر للعلم، لماذا؟ هذا ما دام عنده طاقة وعنده استعداد متفرغ، لماذا لا نجعله يسافر؟ فالآن يسافر إلى تلك البلاد فيعطينا تقارير عنه، ويسافر إلى البلاد الأخرى، لماذا لا نجعله مثلا يساهم في إنكار المنكرات؟ لماذا لا نجعله يخدم؟ هذا داعي يحتاج إلى من يخدمه ويعينه، وهذا عالم يحتاج إلى من ييسر له، والآخر كذلك. فلماذا لا نبحث له عن مجال آخر يمكن أن ينجح فيه ويقوم؟ وهكذا الثاني وهكذا الثالث، فكل ميسر لما خلق له. لا يسوق أن نأتي لإنسان يعيش طبيعة معينة فنأطره على ميدان ونريد أن نترك بميدان لا يمكن أن ينجح فيه ويسرح. إنسان سريع الغضب وحاد وما يجيد التعامل مع الآخرين، طبيعي أن يحتاج إنسان بهالنوعية، وقد يكون إنسان صالح وفيه خير ورجل من خير الناس عند الله، لكن هذه طبيعة. فهذا الإنسان مثلا لا يسوق أن نجعله في ميدان سرب، الميدان سرب يحتاج إلى إنسان حسن معاملة وإنسان طويل النفس إلى غير ذلك. لكن هل يعني لما نقول أنك ما يصلح تتولى ميدان سرب أنك إنسان فاشل وخليك على الهامش ولا خلك مع الجمهور؟ لا، هذا الميدان آخر. وهكذا الثالث والرابع، فأقول كل ميسر لما خلق له. لا يسوق أن نسلك بهذا الإنسان إلا المجال الذي ينبغي أن الذي نراه مؤهلا له. رابعا، لن تحيط بكل ما أمر فلا تكلف نفسك ذلك ولا تطالب الناس. الآن قد تجد مثلا إنسان فتح الله له في باب من أبواب الخير، ونعطيكم مثال قريب. مثلا واحد من الشباب في مثل هذا المركز طالب في الجامعة أو أستاذ ومسؤول عن أسرة من أسر المركز ومجموعة من طلاب المركز، واستنفذ عليه وقت طويل من العصر إلى الساعة 10:30 مثلا، أو إلى الوقت ينفي فيه دوام معه. ثم فكر قال والله يا أخي أنا يضع عليه وقت، يا أخي الناس يقرؤون ويتعلمون، أنا أريد أن أترك هذا العمل وأذهب أطلبه. ثم يفكر تفكير آخر يقول لا، الناس يسافرون جهات السبيلة وده مسافر وجاهد. يفكر تفكير آخر يقول يا أخي الناس يعينون الفقراء والمعوزين والمحتاجين. ثم يفكر تفكير ثاني، يفكر تفكير رابع، وهكذا يتقلب به الميادين، أو يريد أن يشيط كل هذه الأبواب جميعا. فمرة تلقاه يعمل هنا ومرة يعمل هناك ومرة يعمل هناك. لا يا أخي، لا يمكن أن تأتي بكل هذه الأبواب. أنت ما دام الله يسر لك باب من أبواب الخير وباب من أبواب خدمة هذا الدين وطريق من طرق الخير فاسلكه، ولا عليك من الآخرين، ولا تستطيع أن تحيط بها جميعا. آخر شخص آخر مثلا متوقف الحفظ والفهم والذهن ويسر الله على طريق العلم فصار يتعلم العلم، فلما رأى غيره اللي متفرغ لإنكار المنكرات أو الجهاد أو تربية الشباب قال أريد أن أعمل في المدى، وترك ما هو عليه. أيضا كذلك أنت على خير. فمن العبث ومناقضة الفطرة والواقع أنك تحاول أن تحيط بكل الأبواب. ما نمشي في أخي سلك طريق من هذه الطرق ففتح الله لك هذا الباب فاسلك فيه ولا عليك، ولا تتصور أن آخرين فاقوك. ما هي القضية في شهرة ولا القضية في ميدان دون ميدان، القضية أن تسخر وقتك وجهدك وما أعطاك الله لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، وأن تدعو لسبيل الله سبحانه وتعالى، وأبواب الدعوة وطرق الدعوة واسعة ومتنوعة. كذلك لا تطالب الناس بهذا أيضا. يعني هذا إنسان مثلا عالم يفتي يحل مشاكل الناس في قضايا علمية ويفتي لهم، من العبث أنه والله نطالب أنه يتحدث عن قضايا فكرية ومشاكل معينة قد تحتاج إلى شخص آخر، من العبث أنه نطالب أنه يتصدى لتربية الشباب وإعدادهم، من العبث أنه نطالب أنه يخرج في الجهاد مع مثلا أو يتفرغ الإنكار المنكر أو غيره. يا أخي هذا الثلاث ميدان ما في داعي نطالب من الجوال، هذا يسقط ميدان، الثاني يسقط ميدان آخر، وهكذا. عندما تجد إنسان مثلا يعتني بقضية المرأة، يكتب يحاضر يخطب يتحدث عنها، ما نحن نطالبه مرة أن يلقي محاضرة عن أمور تخص الشباب، ولا مرة عن قضية علمية شائكة، ولا مرة عن قضية في واقع المسلمين، وهكذا الثاني والثالث. فلا نطالب الناس بكل هذه الأبواب، ما دام هذا يا أخي سلك طريق يخدم في الإسلام فدعه، ونستفيد منه في ميدانه وفيما هو عليه، والآخر كذلك في الميدان الآخر. كذلك أمر خامس، قد يعتني المفضول ما يجعله أولى من الفاضل، وهذه قاعدة شرعية مهمة نبه عليها شيخ الإسلام ونبه عليها ابن القيم، أن قد يكون العمل مفضول فيعتريه سبب يجعله أولى منه، قد يكون العمل فاضل فيعتريه أمر يجعله أولى، يجعل المفضول أولى منه. مثال، أيهما أفضل مثلا، قراءة القرآن أو الدعاء؟ أي أفضل، قراءة القرآن ولا الدعاء؟ لا، جملة الأفضل قراءة القرآن. طيب، والآن شخص جاء المسجد آخر ساعة يوم الجمعة، نحن نقول أن القرآن أفضل من الدعاء، لكن الآن في هذا المقام من أفضل له؟ الدعاء. أيهما أفضل مثلا، قراءة القرآن أو الذكر؟ قراءة القرآن يعني أفضل من الذكر في مثل القرآن التسبيح والتحليل. طيب، إنسان فرغ من الصلاة مباشرة، فالآن الأفضل له أن يقرأ القرآن أو أن يشغل بالذكر؟ أن يشغل بالذكر. الآن الذكر مفضول الآن، فأتاه سبب جعله أولى من الفاضل، والدعاء كذلك مفضول فأتاه من يجعله أولى من الفاضل. تعالوا تطبق القاعدة الآن هنا على هذا الميدان، فقد يكون هذا العمل مثلا فاضل وذاك مفضول، لكن يأتينا أمر يجعله أولى، فنحتاج مثلا نحن إلى إنسان يتخصص بالأدب يكون أديب، وفي الواقع أن معركتنا يعني أو جزء معركتنا معركة الأدب، وتعرفون أنتم أن غزينا كثيرا من قبل الأدب، سواء الأدب اللا أخلاقي والجنسي أو الأدب الحداثي أو غيره، فنحتاج إلى إنسان يتفرغ الأدب، يحفظ الشعر ويقرأ في دور الأدب وكتب الأدب والمدارس الأدبية والنقد الأدبي. طيب، أيهما الآن أفضل، القراءة في هذا الميدان ولا مثل قراءة في دواوين السنة؟ قراءة في دواوين السنة قطع. طيب، عندنا جانب آخر، أقرأ مثال آخر، إنسان مثلا يقرأ في عن الطوائف، يسمع القادياني يجمع مخطوطات ونشرات ويقرأ عنها وعقائدها وما يتعلق بها، ثم عن البهائية، ثم عن الوجودية والعلمانية وغيرها من الطوائف والنشر، وصار فقط في قراءة صرفات هؤلاء الخزعبلات. طيب، أيضا الآن أيهما أفضل، القراءة في هذه أم القراءة مرة أخرى في دواوين السنة وكتب السنة؟ لا شك أن قراءة كتب السنة أفضل، لكن الآن قد نقول مثلا لفلان إن اشتغالك بهذه القراءة أفضل الآن في حقك، لأن الأمة محتاجة الآن إلى سد هذا الميدان ومحتاجة إلى سد هذا السبب، فهذا مفضول، لكن أتاه أمر جعله أولى من الفاضل. ومستاق ذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أيما أفضل، الجهاد الخروج للجهاد أم القعود؟ ها؟ الجهاد، هذا ما في شك، أليس النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للجهاد أحيانا يخلف بعض أصحابه مثلا أميرا على المدينة، أو يخلف أحدهم في أهله؟ فقد خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أهله بغزوة تبوك، فاعترض على ذلك فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لماذا كان علي بمنزلة هارون من موسى؟ وش وجه الشبه هنا، تشبيه تخلف علي بآل سلم بهارون موسى؟ لا، نعم نعم، لأن هارون خلف موسى في قومه، وعلي رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أهله. الآن أيهما أفضل لعلي، أن يبقى في المدينة أو أن يخرج إلى الجهاد؟ أن يبقى في المدينة، فهذا متعين عليه. إذا فنقول أن ما في مجال أن تقول والله هذا الميدان أفضل، لا، ما دمت أنت تبدع في هذا الميدان وستفلح فيه، أو لسبب أو لآخر هذا مدام مهجور أو متروك فاسلكه يا أخي ولا تلتفت إلى ما سواه. وإذا أخلصت النية وصدقت الله سبحانه وتعالى فإن الله يعطيك أجر من عمل ذاك العمل. ثالثا، ليست الشهرة هي قيمة الإنسان،
يعني في ميادين العمل تختلف، في ميادين تتطلب شهرة مثل الخطيب ولا إنسان متصدي قضايا الناس ولا نفع الناس ولا إنسان كاتب أو إنسان محاضر أو متحدث، ربيعة عمله تجعله مشهور ومعروف عند الناس كله. وشخص آخر لا، له دور قد لا يكون مشهور،
وقد يكون أصلا طبيعة دوره تقصد أنه ما يشتهر، لأنه إذا اشتهر سيضايقه الناس ويشغلونه ويزدحمون عليه فيشغلونه عما ينبغي أن يتفرغ له. الآن لا يسوغ أن هذا الإنسان اللي المغمور أن يقول الله فلان شوف يعرفونه الناس ومشهور والناس يدعون له فهو أفضل مني، لا، القضية ليست مشهورة. فرب أشعث ريط الغيب مدفوع بالأضواد لا يؤضه له، لو أقسم على الله لأبره، وإن الله يحب العبد التقي الخفي إلى آخر حديث، أن هذا العبد البعيد عن الأضواء كما يقال الخفي لغير مشهور يحبه الله سبحانه وتعالى. فليس هناك علاقة مضطربة بين الشهرة وبين خدمة الله سبحانه وتعالى، أن المستوات في دعوة إلى الله عز وجل وما تقدم من خير إنما هو مرتبط بشهرة، فمن يعرف من الناس ومن مدى شهرتك ليس هناك ارتباط. وإن كان لا شك عادة يعني يشتهر قادة ويشتهر أناس يقدمون الخير للناس فينفعهم الله من هذا الميدان، لكن غيرهم قد ينفعهم الله ويكتب الله لهم الأجر في ميادين أخرى ما لا يكتب لهؤلاء. أخيرا ننتقل إلى عنصر رابع وهو الحديث. يعني هناك أشياء المفروض أن تكون معروفة بداها لكن ننبه عليها حتى لا يكون هناك إشكال وتخفى. الآن أمام الأسئلة، أنا أجزم أن إذا قرأت الأسئلة كلها سأجد أسئلة حول هذه القضايا أو حول هذه المحاذي، ونحن يجب أن يكون عندنا أصلا في البداية مستوى من الوعي والفهم، أنه ما يكون الإنسان دائما يشتط في فهمه، أنه لما تقول الكلام هذا يلزمك كذا ويلزمك تنتقص كذا وتعني كذا وتقصد كذا، لا. على كل حال أقول يعني سواء هذه المحاذي أصلا واردة عند الجميع، لكن باب التأكيد عليها، وأيضا هذا لا يعني ترك ما سواها مما هو يفهم بداحة. فنقول أول الجانب الأول أنه لا يسوغ أن يترك الواجب بحجة التخصص، يعني في شيء واجب على الجميع، العلم الشرعي مثلا في قدر واجب على الجميع، ما يسوغ أن تترك تعلم العلم الشرعي بحجة أنك أنت متخصص في ميدان. إنكار المنكرات الظاهرة اللي أمام الإنسان هي أيضا واجبة على من يراها، ما يسوغ أن تترك إنكار المنكر بحجة أنك متخصص. وهكذا سائر الواجبات الشرعية.